السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. تأتي حلقة الليلة ويفصلنا دقائق عن خطاب تاريخي نزل فيه رئيس البلاد المنتخب للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث وفي تاريخ المنطقة العربية، نزل وسط الناس، نزل يفتح صدره، وقد كان حريصا أن يحرك ياقة البدلة وأن يفتح صدره وأن يؤكد أنه لا يحمل بزة واقية ضد الرصاص. نزل وأقسم اليمين وسط جموع شعبه الذين التهبت حناجرهم بالتأييد وبالنصرة، مشهد استثنائي في تاريخ مصر، ولم تكذب كثيرا ولم تبعد صحيفة الجارديان عن الصواب حينما قالت إن انتخاب الرئيس المصري يمثل ثورة إقليمية في وجه قلاع الأنظمة الشمولية الفاسدة. أعداء في الداخل يتربصون ويحتشدون ويتصيدون الأخطاء، وأعداء في الخارج يتربصون بالقدر ذاته. والخارج يشمل شريحة من الخارج العربي وشريحة من الخارج الأوروبي والخارج الأمريكي بطبيعة الحال. حلقتنا الليلة حلقة استثنائية خاصة بعنوان رسائل خاصة للرئيس المنتخب. ماذا نريد من رئيسنا القادم؟ ما هو المفترض أن نقوم به لنحمي شرعية هذا الاختيار؟ لأن هناك قوة تنتمي إلى الثورة المضادة تحاول أن تفرغ هذا الاختيار الشعبي من مضمونه. الشعب المصري لم يتقاطر في طوابير الانتخاب الرئاسي لينتخب الملكة إليزابيث تملك ولا تحكم، لكن الشعب المصري مصر أن ينتخب رئيسا بصلاحيات، وهذا هو ما بقي من المسار الثوري ومن رحلة المسار الثوري التي لن تتوقف. معي ضيفان كريمان عزيزان ليضيء معنا حلقة الليلة بالأطروحات وبالفهم وبالتحليل وبقراءة الخطاب الذي رأيناه في الميدان قبل دقائق. معي الأستاذ الدكتور باسم خفاجي، المحلل والناشط السياسي والمترشح السابق لانتخابات الرئاسة. أهلا بكم ومرحبا. أهلا
وسهلا بحضرتك.
أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
ربنا يبارك فيك.
ومعي النائب البرلماني الأستاذ الدكتور عماد شمس، نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب الذي ما زلنا شعبيا نعتبره كيانا قائما حتى وإن أراد آخرون غير ذلك. أهلا بكم ومرحبا. أنرت برنامج الدرع وقناة الناس. دكتور باسم، يعني قبل أن نتطرق إلى التحليل وقراءة الوضع والمشهد كما تراه الآن، ويعني يقينا مشهد الميدان أثار داخلنا مشاعر مختلطة. أول مرة نجد رئيسا ينزل وسط الميدان بلا حراسات مستفزة، بلا عربات كثيرة، بلا كذا بلا كذا، بلا قميص واقي من الرصاص، يقسم اليمين وسط الجماهير استباقا لقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باكر. لكن أنا قبل أن أتطرق إلى هذا أود من حضرتك أنك تعلق، لأنه كثيرون الحقيقة أحسوا بقدر كبير من الاستفزاز من تصريحات ضاحي خلفان قائد الشرطة في دبي، لأنه غريبة جدا أنه يقول أن الرئيس المصري يعني يأتينا حبوا، وأنه يعني لا يقر أن يكون هناك رئيس إسلامي ينتمي إلى الإخوان المسلمين، وقال كلام مستفز للمصريين. والحقيقة وأنا جاي في الطريق كثيرون يعني أحسوا بالحفيظة من تصريحات ضاحي خلفان، وكانت تصريحات خارجة عن حدود اللياقة، يعني أنه يتناول رئيس مصر المنتخب بكلمات أبسط ما يقال إنها كلمات مقذعة وكلمات لا يتلفظ بها مسؤول. أولا أريدك أن تعلق على هذا قبل أن نتطرق إلى ملفتنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أهم حاجة عايز أقولها قبل ما أتكلم عن الحديث اللي صدر من شخص في الإمارات، هو أن احنا دائما لما نتكلم عن الرئيس بلاش نوصفه بأنه بالله، يعني هو أتى وليس كذا وأتى وليس كذا وأتى وليس كذا، وده صحيح، لكن في الحقيقة أنا شفت النهاردة رئيس لجمهورية مصر العربية. أنا ما شفت الشخص من الإخوان، أنا ما شفت الشخص من دين معين، أنا ما شفت الشخص بيعتبر من حزب معين، أنا شفت ابن الثورة، أنا شفت واحد عزيز، أنا شفت إنسان كريم، أنا شفت إنسان مننا، واحد مننا، أنا شفت واحد نفسه بلدنا تبقى أحسن. ده اللي يهمني، اللي يهمني مش هو مش إيه، أنا اللي يهمني هو إيه. ففي الحقيقة هو إداني أنا فرصة أن أنا أحلم أنه بكرة ممكن يبقى أحلى. في مقابل الصورة دي بيطلع واحد المفروض أنه شخصية رسمية في دولة، الدولة دي بينها وبين مصر علاقات وطيدة، يتصرف تصرفات لا تليق بالدولة. يعني أنا يعني حقيقة يعني أرى أنه من كرامة شعب مصر ألا يكرر مثل هذا الكلام، ومن كرامة رئيس مصر ألا يكرر مثل هذا الكلام. وإن أردنا أن نعرف من الذي سيأتي حبوا لمن، فدع الأيام تثبت. مصر عمرها ما ركعت لحد، واللي يتكلم على ان مصر هتركع لحد هو اصلا بيجيب لنفسه مش ركوع لبس اللي هو شخصيا، لبلده ولكرامة بلده واللياقة الدبلوماسية بتاعت بلده. البلد بتاعته بلد المفروض انها يعني هي اللي تحاسبه، مش احنا اللي نحاسبه. احنا المفروض ان احنا دلوقتي ننتظر. هناك دولة اسمها دولة الامارات العربية المتحدة تقول ان لها علاقات صداقة وعلاقات اشقاء مع الحكومة المصرية، حصل إهانة للرئيس المصري، هذه الإهانة ننتظر أولا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة.
دكتور عفوا، إهانة تعتبر للشعب المصري؟
أنا عايز أقول أنه إذا دولة الإمارات لم يعني تتخذ من الإجراءات الأخوية والدبلوماسية والسياسية والمرتبطة بالعلاقات الخارجية، إذا لم تتخذ سلسلة الإجراءات المعروفة، هنا نعتبرها إهانة. نحن نبدأ بنقطة أن نحن أشقاء، في واحد غلط وقل أدبه، أنا مش هكلمه، أنا أكلم الكبير. الدولة دي لها رئيس، أنا أنتظر رئيس هذا يتكلم، وفي نفس الوقت إحنا دولتنا لها رئيس، ورئيسنا يعني قدم أدب في التعامل وأدب في اللياقة، ولغاية الوقت الإدارة المصرية كإدارة لم ترد. أنا أعتقد أنها
حصل استدعاء للسفير،
أنها لم ترد ليس عجزا وإنما أدبا ولياقة مع أخ أصغر، وحط تحت كلمة أصغر 20 خط، واللي مش واخد باله المفروض أنه يبدأ ياخد باله، مع أخ صغير. أخ صغير وغلط، مصر الكبيرة برئيسها الكبير عارفة إزاي أنها تصبر على أخ صغير لغاية لما يعتذر. أنا أعتقد أنه إحنا ننتظر اعتذار رسمي غير مشروط، غير ما فيش فيه تفسيرات، من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وده أقل شيء نتوقعه منهم. أتمنى أن أنا أشوف إقالة للشخصية اللي تدخلت، قائد شرطة لولاية يعني لا يزيد عن مدير أمن، يدخل ليه في السياسة الخارجية، يتكلم ليه في السياسة الخارجية لدولة مش دولته، في أعراف دبلوماسية تمنع مثله أن يتحدث في مثل هذه القضايا. أرجع وأقول أنا أنتظر ماذا ستفعل دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها من خلال تصرفها هي تحدد علاقتها بمصر الثورة، تحدد علاقتها بمصر الشعب، تحدد علاقتها بمصر المستقبل.
جميل. دكتور عماد، يعني قبل أن أتطرق إلى نفس هذه النقطة، أكيد أن حضرتك تود أن تعلق على هذه التصريحات، لأنه مش مقبول أبدا أن يقال هذا عن رئيس منتخب. إحنا أول مرة ننتخب رئيسا ويأتي بإرادة شعبية، والبعض بينظر للمسألة يمكن نظر أشمل من كونها تصريحات خرجت من مسؤول. ملحوظ أنه معظم عمد وأركان النظام السابق يتوجهون إلى الإمارات، يعني اللي هو عمر سليمان وأسرته، الفريق أحمد شفيق، ويعني عدد من الناس بدأوا فعليا يتوجهون، حتى بعض الوزراء الذين خضعوا لمحاكمات زي الدكتور رشيد يتوجهون إلى الإمارات. يعني كيف تنظر إلى هذه التصريحات أولا، وبماذا ترد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعني في البداية قبل أن أنطلق مباشرة إلى الإجابة على سؤال حضرتك أن أرحب بسعادتك أولا دكتور حسام عقل وفريق العمل في قناة الناس، الفريق القناة المتميزة في أدائها وفي مواضيعها وفي رسالتها، وما أحوجنا إلى الدرع الآن يتصدى به للطعنات التي لا تخلص للوطن ولا لمن يعيش فيه، فالدرع بالنسبة لنا يعني له مغزى وله معنى. ثم نرحب بالضرورة بأخي الأستاذ الفاضل المحترم الجليل، يعني يمكن في اللحظة الدقيقة اللي عدتها معاه في يعني في الانتظار وجدت فيه إنسان، يعني أنا جئت الآن كنت يعني المفروض جئت أتكلم ولكن أحسب أننا الآن جئت لأسمع الدكتور باسم خفاجي، ربنا يبارك في عمره ويبارك فيه. حقيقة التصريحات أتت خارج السياق، خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، لأنه الحقيقة يعني مصر الآن يعني على رأسها الرئيس دكتور محمد مرسي هي المحضن الكبير، وزي ما سعادة الدكتور باسم قال إن هي الأخ الأكبر. الآن مصر لن تلتفت في هذه اللحظة التاريخية لغير مصلحة أهلها وشعبها، وهي تعلم جيدا وضعها الإقليمي جيدا، وتعلم الواجب الذي هو عليها تجاه أشقاء العرب، وتعلم التحديات اللي بتمر بها المنطقة عموما. ألا ترى معي القلق الذي في سوريا، القلق الذي في السودان، والتوتر الموجود في الأردن؟ ألا ترى معي أن هذا الجو لمن يحمل ذرة وطنية أو إخلاص لأهله أو لبلده أو للوطن العربي الكبير الذي نعيش فيه أن تخرج منه مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ لذلك أنا أرى أن هذه التصريحات أمتنع عن التعليق عليها لأنها خارج الزمان وخارج المكان.
جميل جميل دكتور باسم، يعني إحنا عاوزين نحلل ردود الأفعال بإزاء فوز الدكتور محمد مرسي في هذه الانتخابات. أولا لوحظ أنه الإعلام الفلولي ولابد أن نعترف بشكيمته وصولته حصل له نوع من عدم الاتزان، يعني انطلق في مسار العداء وذهب في سقوف العداء إلى مستويات وحدود ما كنا أن نتخيلها، مستويات وصلت إلى حد التأليب والشحن والضغط. أنا أولا يعني هعرض شريحة من ردود أفعال الإعلام، وحضرتك تشوف معانا يعني حد مثلا زي الكاتب الصحفي مصطفى بكري بعد ظهور النتيجة وتعليقه أو تعقيبه على هذا الاختيار الشعبي كشريحة من ردود الأفعال، لأن عاوز حضرتك تقيم لنا ردود الأفعال الداخلية. أولا نشوف مع بعض الفيديو ثم نعود إلى ضيفينا الكريمين، فابقوا معنا. الله تعالى حصنها
كشف الغمان. أنا لدي من الشجاعة أن أقول موقفي بكل صراحة بكل وضوح، وأنا بقول موقفي تاني الآن في هذه اللحظة. أنا مختلف اختلافا جذريا مع محمد مرسي ومع ما يمثله محمد مرسي، ولا تعجبني اللغة التي يتحدث بها، هذه اللغة التي فيها من الغرور وفيها مما ينذر بخطر شديد على هذا الوطن. إن احنا أنا أخاف على حرية المواطنين الآن، أنا أخاف من اللهجة الانتقامية التي يتحدثون بها الآن، وأحذر وأنذر وأقول لهم جميعا إن الشعب المصري مش أنتوا بس، الشعب المصري بمجموعه كفيل بأن يلقن أي حد درس. أعرف أن كلام يتحدث عن مخططات الاغتيالات وتصفية لكل من يختلف معهم، ولكني أقولها بكل قوة، احنا مستعدين نستشهد من أجل هذا الوطن، لكننا لن نصبح من حواريكم. واللي أنا شفته في البرلمان يؤكد وينذر بخطر شديد جدا في هذا المجتمع إذا لم يغير إخوان المسلمين، وأنا في ظل النظام السابق لم أنتقدهم بل بالعكس كنت أدافع عنهم وأنا موقفه، لكن هذه اللغة التي أراها الآن والسعي إلى الإقصاء وان كل الناس دي مجرد ارقام، بقول لهم لا، مصر اكبر من كده.
امبارح يا دكتور يا استاذ مصطفى كانت اللهجه مختلفه تماما، كان يتحدث انني امد يدي الى الجميع، انني اشكر الجميع من وافقوني،
اتمنى ان يصدق هو وغيره
ومن كذا، وقال دوله مدنيه.
اتمنى ان يصدق يا استاذ جمال، اتمنى ان يصدق. نحن ليس لنا ولا معنا ثأر مع الاخوان المسلمين، هم كتيار من حقهم ان يتواجدوا، اهلا وسهلا. وانا اقولها بكل صراحه، أنا شخصيا خلاص إذا كان هذا اختيار الشعب فأهلا وسهلا، مش هنعمل زيهم نقول إذا فلان جه نعمل كذا أو ننزل التحرير أو يقال في الواشنطن بوست نحن مستعدين نستخدم لغة العنف. أنا بقول دي مصر، لا هي إحدى جزر الموز ولا دولة ملهاش هوية، والحفاظ على هوية الدولة زي ما هي مسؤوليتنا هي أيضا مسؤوليتهم الآن وهم في قمة السلطة. نحن يجب أن نحكم بالقانون والدستور. عشان كده انا منزعج من حكايه انه حكم المحكمه الدستوريه العليا ما ينفعش وانه مجلس الشعب باقي. ده اول مسمار في نعش هذه التجربه السياسيه، اول مسمار يدق في القصر الجمهوري. والله تعالى حصرها كشف
الغمه. دكتور باسم، سمعت معي شريحه من ردود الافعال المتشنجه حيال هذا الفوز التاريخي للدكتور محمد مرسي المبايع شعبيا. كيف تقيم ما سمعت الآن كنموذج ومثل لما نراه كثيرا في الإعلام الفلولي؟
الحقيقة أنا يعني عايز أقول، يعني هو المتحدث، أنا أستحي أن أذكر اسمه حتى، هو بيقول لدي من الشجاعة ما يكفي لكذا وكذا وكذا. الحقيقة دايما لما بشوفه بقول يعني هو المفروض يطلع ويقول لدي من الحقارة ما يكفي لكي أكون متلونا، لكي أكون صاحب كل رأي وصاحب كل فكرة وكذا. أقول بالنسبة للمتحدث ده تحديدا، هو لديه من البراعة الإعلامية ما يكفي لإسقاط نفسه بنفسه بكفاءة بالغة، فيترك لهذا. يعني أنا بقول زي ده سيبه، هو لوحده شاطر قوي، شاطر جدا جدا في انه يوقع نفسه، خصوصا مع الاعلام المفتوح. دول كلهم كانوا شاطرين لما يعرفوا يشتغلوا في الضلمه، لما تجيلهم تعليمات من امن الدوله، لما يتحاش عنهم اي رد فعل سلبي، لكن في اجواء النور دول ما يعرفوش يشتغلوا. فانا يعني بقول اخطر شيء نعمله ان احنا نعمل لهم قيمه. يعني انا حتى زعلان ان انتوا حطيتوا 3-4 دقايق من دول، 3-4 دقايق دول مضيعه وقت لنا ولكم وللناس اللي بتفرجوا علينا. الحقيقه الراجل ده سيبوه، هو هيوقع نفسه. احنا اللي بنصنع قيمه لامثال هؤلاء. انا عايز اقول ان النهارده الاهم عندي من دول بيقولوا ايه، الاهم عندي الدكتور حسام بيقول ايه، دكتور عماد بيقول ايه. انا المهم عندي في المرحله اللي جايه انه انصار الثوره وليس أنصار الرئيس، أنصار الثورة ينطقوا، يتكلموا، يقفوا وراء اختيارهم. أنا ما بقولش أنا عمري ما كنت من الإخوان، لكن أنا النهاردة واقف وراء رئيس مصر اللي انتخبته ثورة مصر. أنا ما يهمنيش هو اسمه إيه، ما يهمنيش هو من أي تيار. أي رئيس في مصر هيجي هيبقى من تيار، ما يجي منين، من القمر، ما لازم يجي من مجموعة. أنا ما يهمنيش بدام جاي من الثورة، بدام وطني، بدمه ما بيخالفش قيم وعقائد الشعب المصري، أنا وراه. أنا اللي يهمني النهاردة مش الرئيس، أنا اللي يهمني مصر، يهمني ثورة مصر، يهمني بقى أنه الإعلام المصري يبقى إعلام دولة مصر، إعلام الثورة. إحنا ما نرفعش من قيمة دول. إحنا مشكلتنا النهاردة إن إحنا ما بنتكلمش، إن إحنا صوتنا مش عالي كفاية. عشان كده أصوات يعني الرويبضة صوته هو اللي بيعلى، هو صوته عالي لأن أنا صوتي واطي. احنا المفروض صوتنا ما يقطعش. احنا في المرحله اللي جايه المفروض ان احنا نعرف ازاي نساند رئيس جمهوريه مصر العربيه الذي اختارته الثوره. انا مش عايز اقول اسمه ليه، لانه انا ببص لرئيس جمهوريه مصر العربيه الذي اختارته الثوره، اسمه محمد مرسي، كويس. لو بكره اختارنا واحد تاني انا ما يهمنيش، انا ورا اختيار الثوره، ورا اختيار مستقبل مصر، ورا اختيار شعب مصر. لازم يبقى عندنا منظومه اعلاميه قادره قويه مؤثره تسكت هؤلاء. ده بيتكلم عشان احنا صوتنا واطي بس. فانا ما بلوموش، انا ما بلوموش، هو ما يتلامش، انا وانت والدكتور عماد نتلام. احنا اللي غلطانين، واحنا اللي المفروض نعدل من نفسنا. لما نعدل من نفسنا لا قيمه لمثل هذا، بل يبقى لكي يسجل في التاريخ كيف يمكن ان يصبح الاعلامي حقير. بس
جميل. دكتور عماد، يعني سمعت، والغريب انه يعني في الصوله احنا كنا طبعا بنجيب هذا النموذج لانه بالفعل الخطاب الإعلامي سيمثل إعاقة كبيرة للرئيس القادم ما لم تنله يد التطهير والإصلاح الهيكلي، لأن الناس ضجت بالشكوى من هذا الخطاب الإعلامي المنحاز الفج المسرب للمعلومات المضللة اللي بدأ يدخل بيوتنا ألفاظ نابية عمرنا ما سمعناها، وإحنا لسه كمان هنقرب من تجارب أخرى في الأداء الإعلامي. لكن شفت حضرتك وسمعت اتهامات وبعضها يتعلق بالبرلمان الذي يراه الناس في الميدان بحسب ما رأينا برلمانا شرعيا، ويراه فقهاء القانون الدستوري برلمانا شرعيا، وكون ان التلت الفردي عليه هذا الكلام يمكن هذا الإصلاح. لكن الدكتور ثروت بدوي قال البرلمان ما زال قائما، دكتور عاطف البنا قال البرلمان ما زال قائما، مستشار أحمد مكي قال البرلمان ما زال قائما، مستشار طارق البشري كل فقهاء القانون الدستوري غير المسيسين.
الشعب المصري قال ان البرلمان
الشعب المصري طبعا قبل هؤلاء. يعني كيف ترى هذه التصريحات؟
حقيقة دعني اقول لك من الواقع اللي انا عشته في البرلمان وهو زميل في البرلمان بالطبع. انا شفت في اول جلسة افتتاحية اللي هي الجلسة الاجرائية اللي كان من ضمنها اختيار رئيس المجلس. وانا حقيقة يعني بالطبع احنا تعلمنا ان احنا نحترم الناس.
نعم.
ونقدرهم وننزلهم يعني المنازل المنزل الذي يستحقوه. اللي حصل انه اللحظة اللي قام فيها الزميل الفاضل المحترم الاخ
مصطفى باكر
لا عصام سلطان
الاستاذ عصام
وكان ناوي يترشح لرئاسة المجلس وحصل نوع من اللغط في اللحظة دي. تقدم الاخ مصطفى بكري وجه للمكان اللي احنا فيه الأغلبية وكان فيه هرج ومرج اللي كان بتابع الجلسة يعلم هذا جيدا وميل علينا وقال ما تستوعبوا ماشي كلام كويس جدا. ولما الموضوع شاف انه هينتهي وخلاص هتبدأ إجراءات تمشي وهجاي عند الميكروفون شد الميكروفون قدام عند دكتور محمود السقا اللي هو كان أكبر الأعضاء سنا في هذا التوقيت وراح هاجم هجوم علينا غير مبرر في الوقت اللي كان جاي عندنا ويكلم دكتور سعد ويقدم يعني ابتسامات ويستوعبه ويعمله وكلام فجأة راح منقلب على الوجه الآخر في نفس الدقيقة وأنا قاعد. الحقيقة وضع نفسه مكانة عندي علمتها قد كنت سمعت عنها قبل ذلك ولكن حينما رأيتها بعين رأي العين تأكد لي ما قاله أخي الحبيب الدكتور باسل.
نعم.
فالحقيقة وأيضا أريد أن أقول لك إن يعني تعلمنا من الإخوان وتعلمنا في الحزب حرية وعدالة وتعلمت من الدكتور المرسي نفسه لما كان هو رئيس الحزب وكان يعني دايما أسبوعيا كان يقدم لنا رؤية عن المشهد السياسي كان يقول يعني أنتوا الآن في ظرف تاريخي صعب العباء عليكم شديدة استغلوا كل دقيقة في المجلس قدموا ونعالج أخطائنا ونستمر ونزيل الدوائر بتاعكم ويقعدوا فيها على قد الوقت المتاح طالما فيش جلسات وصححوا الأوضاع والمفاهيم للناس وقدموا وأنجزوا قدر المستطاع وسنستمر ودائما هو يشير بإيد وسنستمر يعني تم تتبعه فدائما كان يعني يوجه الرؤية والاتجاه نحو أننا نصحح الواقع ونستمر نصحح ونستمر ولن نقف. فهو يعني هذا التصريح اللي جاء انا مؤيد طبعا كل الكلام اللي قاله الدكتور باسم انه كلام واقعي امر في غايه الغرابه وادعاء بطوله في غير معركه وفي غير ميدان ورفع صوت في مجهد يعني انا مستغرب ايه الحده اللي في الكلام وساعارض الرجل لم ليس عنده استعلاء بالمره وانا عرفته عن قرب عرفت هذا الرجل عن قرب وجمعتني به احداث
واللي عنده غرور ينزل وسط الميدان بهذا الشكل.
هذا الرجل انا استطيع ان اقول لك هذا رجل رباني بالقرب بالمعرفه والله يعني عما اعرفه جيدا عنه هذا رجل يعني لا تراه الا في المواقف لن ترى دكتور مرسي الا في المواقف.
جميل. لكن هو برضو قبل ما انتقل للدكتور باسم هو ضرب ضربه استباقيه اجهاضيه للبرلمان لما بيقول رأيت من هذا البرلمان ما ينذر بخطر شديد.
أفندم إحنا عتبنا يعني عتبنا بسبب الأخ مصطفى بكري. إحنا كحزب الحرية والعدالة شلنا من العبء لما جاء تكلم عن الدكتور البلدعي في وقدم من راجل عميل أمريكي وقدم سيديهات وقدم ملفات في المجلس وإحنا حبينا نحتوي هذا الأمر لأن إحنا عندنا مهام كتيرة جدا مش عايزين نشعب المجلس في قضايا فرعية. ظل الأحزاب الأخرى يعاتبونا إزاي إن إحنا كان المفروض يتحاسب عليها على هذا الكلام. إحنا عندنا الموقف بدون محاسبة حتى نستوعب في قضية فرعية لأن إحنا كان في قضية ضاغطة للوطن والناس محتاجة السولر كما تعلم هذه المشاكل الحياتية اليومية الضاغطة والأمن المنفلت كنا مركز في هذه القضايا. لما دخلنا في هذه القضية وعدناها ظل الإخواننا في المجلس يعاتبونا أنتوا إزاي مررتوا هذا الموقف مع مصطفى بكري. فعاتبنا بسبب الأخ مصطفى بكري اللي جاء الآن يقدم ما سمعنا.
نعم. دكتور باسم يعني بيقين تبين لنا حقيقة مفزعة أنه ممكن في الأجواء السياسية المحتقنة والمأزومة قوة الثورة المضادة اللي لازم نعترف أنها لم تمت بعد يعني مش عاوزين برضو ناخد إحساس بالنصر المبكر والمريح وأن المسار الثوري انتهى لأنه الثورة المضادة لن يعودوا إلى جحورهم وأوكارهم بسهولة، ولن يسلموا بواقع الهزيمة بسهولة. لكن لازم نعترف أنهم استخدموا ووظفوا ضدنا سلاح الشائعة، وأنه بات معروفا لدى شريحة كبيرة من المراقبين أنه سلاح الشائعة أمكن توظيفه في الشهر الماضي بدرجة فائقة، لدرجة أنه بعض الناس قالوا أن ده توظيف مخابراتي، زي مثلا ما كان الناس محتشدين لرفض الإعلان الدستوري ونفاجأ بتسريب إصابة مبارك بجلطة دماغية ونقله إلى مستشفى المعادي وكأنها قنبلة دخان لصرف الأنظار عن الموضوع الرئيس الذي اجتمع من أجله الثوار. ثم قبل ساعات من الفرز ومحاضر الفرز بيخرج ناس ويقطعوا بأنه الفريق شفيق، أصبح فوزه قاب قوسين أو أدنى. تم تحطيم أعصاب الناس وتم التلاعب النفسي والسيكولوجي بمواقفهم ومخاوفهم. كيف تنظر إلى سلاح الشائع؟
يعني أحد الأسلحة التي تستخدم على مر التاريخ في الصراعات غير خاصة من الأطراف غير الشريفة. أنا مش شايف أي حاجة غريبة ومش شايف أي حاجة حقيقة، مش شايف أي حاجة غلط. طب ما يعملوا طب يعني. يعني أنا شايف الغلطة اللي عندنا. أنا معلش أنا دايما يعني أنا دايما أفكر من منطلق إيه، من منطلق أنا عليا إيه، مش اللي قدامي بيعمل إيه. طب هو هيطلع شائعات، طب ما لازم يطلع شائعات، ما هو هيتغلب، ما هو مهزوم، ما هو ملوش أرضية في الشارع، ما هو أصلا يعني سوري في الكلمة واطي. طب هيعمل إيه؟ يعني أنا أفترض من مجرم أنه يتصرف بلياقة وبشرف؟ طب إزاي يعني؟ طب وليه؟ الافتراض ده جاي منين؟ أنا أفترض منه أنه يتصرف بمستوى اللي أنا متوقعه منه. أنا أرى أنه حرب الشائعات جزء أساسي من العمل السياسي الذي سيمارس ضد هذه الثورة وضد هذا الرئيس. يعني زي ما بيقولوا الأمريكان فيس إت، اقبل بقى الحكاية دي واشتغل معاها. يعني بلاش نقف عندها ونقول عملوها تاني عملوها تالت شائع عادي، ده جزء من الشغل. يعني دي ده الملعب اللي احنا بنلعب فيه، دي خريطته، دي ارضيته، دي الوسائل اللي بيستخدمها خصومنا. الوسائل دي وسائل شيطانيه بدات من ايام يا ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون مش عارف ايه بتاع مات اتقتل في وقت معركه، كل ده عادي جدا، جزء من المعركه، جزء من يعني جزء من حاله الصراع التي توجد بين اهل الخير وبين خصوم الخير هي حرب الشائعات. فانا شخصيا انا مقتنع ان احنا نتعامل معها كانها جزء من خريطة العمل السياسي الذي نتعامل معه. الخصم خصم غير شريف في هذه اللحظة. أنا متوقع أن مصر في المرحلة القادمة ستنتج خصوم شرفاء للرئيس، بمعنى أن هم برضو قلبهم على بلدنا بس بيبصوا بنظرة تانية. دول محترمين جدا، أنا بدور عليهم، أنا عايز أنشئ في مصر تيار معارض شريف. إنما كلاب النظام السابق لهم فترة، الفترة دي إحنا لما صوتنا يعلى ولما أدائنا للشعب يتحسن ولما نحل مشاكل بجد، مش نتمنظر ان احنا هنحل مشاكل، مش نقول كلام حلو بس، لما نحل مشاكل بجد صوتهم هيخفت. الشائعات دايما تنمو في أجواء الظلام. ولذلك أنا أتمنى من الرئيس وأتمنى من مؤسسة الرئاسة الشفافية. الشفافية تقطع تماما إمكانية سريان الشائعة، هي لا تمنع إمكانية ظهور الشائعة، لكن الشائعة تطلع وترعرع وتعيش في الظلمة. طب انا اسهل حاجه عليا انور النور وخليه بقى يطلع شائعات، خليه هيطلع روحه، لان الشائعه عمرها هيبقى قصير في النور. بس
جميل دكتور عماد، يعني هرجع لنفس السؤال. يمكن اول رساله، واحنا عنوان الحلقه رسائل خاصه للرئيس المنتخب، اول رساله من الدكتور باسم الدعوه الى الشفافيه ثم الشفافيه، لانها كفيله بحصار وتطويق وتضييق الخناق على الشائعات. لكن احنا انا هرجع تاني لنفس نقطة الشائعات، لانه انا شايف انه هذا السلاح سيستخدم كثيرا في المرحلة القادمة، خصوصا كما اشار الدكتور باسم انه التيار الاسلامي ليس لديه حتى الان الميديا او الخطاب الاعلامي الناضج الذي يستطيع ان يقيه وان يحميه. هنشوف مع بعض جزء من هذه الشائعات، ودي حصل مداخلة تليفونية تؤكد فوز الفريق شفيق، كان هذا قبل دقائق من الإعلان الرسمي للنتيجة. نشوف مع بعض ونرجع لحضرتك.
الله تعالى حصنها كشف الغمة. منذ قليل قوات الحرس الجمهوري وتسلمت فيلا الفريق أحمد شفيق في التجمع الخامس. الآن وصلت القوات
طب وبالنسبة لمكان أو إقامة الدكتور محمد مرسي، هل الوضع مماثل ولا؟
لا أظن أن هناك قوات قد توجهت إلى هناك في الوقت الراهن، وقوات توجهت إلى منزل الفريق أحمد شفيق
في التجمع الخامس وقت وصلت الآن إلى هناك، وهذا مؤشر مهم جدا ربما سيعلن عنه بعد ذلك.
وأصبح ذلك مؤكدا مش ترددا زي ما كان في اللحظات السابقة.
أجل مؤكد.
وبرضو هيحسم الأمر لما رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة يعلن النتيجة، كلها مؤشرات كلها معلومات، لكن القول الفصل والخبر اليقين هيجينا من اللجنة. بشكرك يا أستاذ مصطفى، شكرا لحضرتك.
دكتور عماد، يعني كما رأيت يقطع بأن قوات الحرس توجهت إلى منزل الفريق شفيق، ويعني تمهيد وتوطئة أنه خلاص الفريق شفيق ارتقى سدة الحكم، وده جزء من استراتيجية تسريب الشائعات والحرب بالشائع.
صحيح، هو يعني يمكن في فرق بين ما يتمناه هو وفرق بين الواقع اللي موجود بالأرقام وبمحاذر اللجان والفرز. وأنا يعني عايز أقول أنه لو لم يكن المجلس الشعب الموجود الآن أو اللي احنا 2011 من حسنة غير أنه هو وضع قانون أن الفرز بتاع الانتخابات يبقى في اللجان وتعرض النتائج على الحضور ويسلم الوكلاء عن المرشح محاضر على توقيع القاضي المحترم اللي موجود في اللجنة وبها النتائج والأرقام، لو لم يكن غير هذا العمل يعني الذي مكننا الآن أن نختار بإرادة حرة الرئيس يمثل الثورة، لو لم يكن هذا الأمر أنتم تعلمون في الماضي ماذا كان يحدث في الفرز في الأماكن المركزية المجمعة. اللي أنا عايز أقوله أنه مش يعني الشائعات استمرت فترة طويلة، ولقد يعني أصدقت القول أننا عانينا منها معاناة شديدة، ويمكن احنا كنا في الحزب في اجتماعات الحزب كنا نقول عايزين نرد، عايزين المسألة زادت عن الحد.
البرلمان نال جزء من هذه الشائعات،
البرلمان حضرتك بالصوت والصورة يوميا على الهواء، وكان من ضمن السيناريو حاجتين مهمين انت يعني ودي نقطة مهمة، وانا يعني يعتبر من الرسائل اللي موجهها للدكتور مرسي واللي هو سبحان الله هو بدأ بها في خطابه في الميدان اليوم لما بيتكلم بيقول يعني نقف اليوم لنقول العالم أجمع هذه هي مصر، هؤلاء هم الصبار الذين صنعوا الثورة. في أول خطاب له يتكلم عن الثورة، لذلك أنا عايز أقول أن الثورة سيادة الرئيس الثورة 25 يناير هي التي أتت بالرئيس الجديد وهي التي نقلت مصر بعد فضل الله عز وجل، طبعا هي التي نقلتنا هذه النقل، ولذلك من الطبيعي أن تكون المحاور البارزة أو الأبرز في خطاب الرئيس حينما يتكلم عن الثورة ويتكلم عن الشهداء ويتكلم عن أسر الشهداء ويتكلم عن سلطة الشعب، كان أمر يعني أو شرعية المستندة على الشعب، وأنها شرعية لا يعني لا يعلو عليها أي مؤسسة ولا أي جهة من الجهات. لذلك أنا أقول أن الإشاعات الحقيقة علينا منها كلام ان احنا بنتكلم في حاجات
مضاجعه
الكلام المشهور، واصلا لم يكن واردا بالمره، يعني لم يحدث هذا بالمره، ويتهم اشاعات شغاله طول الوقت حتى علينا احنا في الدوائر. في دوائرنا كان الثوره المضاده تعمل بشكل مركز لدرجه حضرتك انه يتقال انه مثلا انا يعني دعني اغوص في الامر الى حد ما، لانه القضيه زي ما سعادتك قلت ستستمر معنا الفتره القادمه. اذا انا كنائب اتكلم عن نفسي عندي جلسات في المجلس واحد مثلا من اهل الدائره بتاعتي توفى له حد من اقاربه، يوم الثوره المضاد يقول له هو جالك هو عزاك، هو يعرف تماما ان انا في المجلس، هو جالك هو عزاك ولا هيك ولا عمره شفت، والتاني مكلوم بالحزن اللي عنده ولا يدرك ان احنا مثلا ما زال الجلسات شغاله واحنا موجودين في القاهره، ويفضل الشغل بهذا الامر. ده هو دكتور وله معارف اصدقاء في كل الطب منصوره وكلهم اصدقاء ويستطيع يخدم، وهو الان ما بيخدمكش انه رغم انه يعرف ويستغل وجوده هنا في المجلس وتبدا الامور
سلاح الشيء
يا فندم، شغال من زمان من اول لحظه. لذلك الاشعه يعني شرعا يعني الغيبه من يعني ادعى لخير ما ليس فيه، فان يعني
نعم
يعني عقابها عند الله عز وجل، ومن ادعى على امرئ شيء ليس فيه اذابه الله يوم القيامه في نار جهنم لينال منه. هذه التحذيرات لم تصل هؤلاء، هذا التوجه يعني
هذه التحذيرات لم تصل هؤلاء. هرجع لنفس هذه النقطه، بس احنا معنا الاخ سعيد من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي البرنامج، يعني أحسن تحية البرنامج الأكاديمي اللي عامل زي
الفكرة،
يعني زي يعتبر برنامج بيقول الكلمة حتى في جميع المواضيع، بس ليها نكهة، ليها طعم مختلف. هو طبعا بطعم حضرتك المقدم البرنامج، بس أنا ليه أتابع الأستاذ باسم اللي مع حضرتك بعد ما رحب بيه، يعني وبعد ما رحب ببقية الأساتذة، يعني أقول لحضرتك إنه إزاي نسيبهم، يعني حتة إنه نسيب الجماعة دول يتكلموا وهم فعلاً دي ممكن تكون استراتيجية معينة، بس ما تنساش حضرتك إن ناس كتيرة قوي وقفت ضد مجلس الشعب من ضمن 45 اللي هم تحت خط الفقر، يعني
نعم.
متحك عليهم من الناس دول، يعني بيقولوا هو مجلس الشعب عمل ايه، هو مجلس واحنا بحث اصواتنا، فاحنا نقول ان السلطه التشريعيه ديت مش شغلتها السلطه التنفيذيه، يعني استضيفوا وزراء واسالوهم وقولوا لهم على اخطائهم، قولوا لهم على تقصيرهم، بدل ما تقولوا العيب على السلطه التشريعية. ومع ذلك الناس برضو تلبس عليها وبقت ماشية مع انه الفهم، يعني هتحول فيهم ازاي، ده واحد بتهتف في اعداد مهولة، اذا ما كانش فيه ميديا اسلامية توضح دوت، حتى ان مجلس الشعب وبعض اعضائه صعب عليهم الفهم انهم كان مفروض يكون لهم قناة اعلامية حتى تنشر اعمالهم، تقول توضح اعمالهم، ده لازم، يعني دي من صميم الميديا. يعني حضرتك ان اسرائيل بدل ما تحتل امريكا احتلتها ميديا، احتلت العالم ميديا اسرائيل، فالميديا دلوقتي هي اللي بتحرك الامور، ورغم ان تكون التيار ماشي عكسه خالص، في حين ان الاسلام يعني او المسلمين مش مطلوب منهم يبقوا سذك، مطلوب منهم يبقوا في على مستوى عالي من الفهم ومستوى عالي في محاربه الشائعات. الرسول عليه الصلاه والسلام كلم الشاعر حسان بن ثابت وقال له اهجوهم، يعني اذا الميديا ليها وامر بقتل الشاعر من الشعراء او من ناس الكلمات، فدي مهمه، ازاي نغفل الجانب دوت، ده احنا هنا بنتحرق بنتفرج عليكم واحنا بنشوف الجزئين واحنا بنولع من جوانا، لان احنا عايزين حد يرد، بنتعلق بناس ترد توضح، فده مهم جدا.
شكرا استاذ سعيد، جزاكم الله خيرا. دكتور باسم، يعني هذا هاجس عند شريحة كبيرة من الرأي العام، انه الشائعات وصلت لمستوى هقدر اقول عليه مستوى جنائي. يعني احمد منصور المذيع الشهير والاعلام الشهير بقناة الجزيرة كان كاتب مقال في جريدة الوطن، ويستغرب انه رأى صحفيا يصرح بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة ويقول ان شحنة الأسلحة القادمة ستتوجه الى فصيل سياسي بعينه، وانه هذا الفصيل السياسي يحشد هذه الأسلحة للدفاع عن وجوده السياسي حتى وان تمزق الوطن. يعني استمرار تسريب الشائعات بهذه الصورة
جميل،
ويعني وفعلا احنا محتاجين انه نقطة الميديا دي حضرتك تضيئها لنا اكتر.
جميل، انا يعني بداية حديثي قلت ان احنا العيب مش فيهم، العيب ان احنا صوتنا واطي، وبقول ان احنا صوتنا لازم يعلى، لكن خلينا نتكلم بصراحة. انا النهاردة بفكر ان انا ابني لمصر دولة كويس، دولة حضارية، دولة حقيقة، دولة حرة عادلة. لو حبدأ انا بان انا اكتم صوت اللي مش عاجبني كلامه، يبقى انا بقيت زي اللي قبلي. انا بالعكس، انا بقول للبتاع ده اللي اسمه مش عارف ايه مصطفى ده، سيبه يتكلم، لازم اسيبه يتكلم، ده انا لازم ادافع عن انه يتكلم، ده لازم اعمل كده. ليه بقى؟ انا بانشئ دولة مصرية معاصرة حرة. المنافقين كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا كلام ما يتقالش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لئلا يقول لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، سيبه يتكلم، انا بس ارد عليه. حتى هو استشهد، الاخ سعيد استشهد بانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ايه حسان بن ثابت ايه؟ اهجوم. يبقى علم من صوت الايه؟ الرساله الاسلاميه، ده دعاله، قال له اهجوم ودعاله، تمام؟ يبقى انا فكرتي انا بقول انا مع حريه الراي المنضبطه بالقانون. لما يجي واحد صحفي ويقول ان الشحنه دي رايحه لدول، ده كلام فيه إجرام، تعال بقى اثبت فين مصادرك. لو يخش السجن على كلام قاله من غير مصادر يخش، لكن لو هو رأيه أن الحكومة دي حكومة وحشة، رأيه أن محمد مرسي وحش، رأيه أنه الإخوان كلهم وحشين، رأيه أن التيار الإسلامي السياسي كله زي الزفت، أنا أدافع عن حقه في أنه يقول الرأي ده، بل بالعكس أنا أدعم أنه هو من حقه يقول الرأي ده وأرد عليه. ورد عليه صح، ورد عليه بناس كويسين، ورد عليه برجالة وستات قادرين ان هم يقولوا كلمة الحق، لكن ما اكتمش الصوت المخالف. انا مش عايز دولة قمعية إسلامية، انا مش عايز استبدل ظالم قاهر بصالح قاهر، لا انا مش عايز كده. واللي يزعل مني يزعل مني، لو استاذ زعيت يزعل مني ما يجراش حاجه، يزعل مني ده رايي. انا بقول ان احنا
هو يمكن بيفرق يا دكتور باسم كما فهمت من مداخلتي بين طرح الراي، وهذا امر يعني كلنا يدعو له، لانه حريه التعبير ثابت من ثوابت المسار الثوري. لكن مساله تسريب معلومه مضلله، هذه مساله يعني هناك فرق بين الراي
والمعلومه. هنعمل دوله قانون ولازم نبقى مع دولة العدل، وأصل أصل أول حاجة لازم يعملها الدكتور محمد مرسي، وأول رسالة للدكتور محمد مرسي: يا دكتور محمد مرسي، قبل أن تفعل أي شيء أقم دولة العدل في مصر. إذا في دولة العدل القانون يمنع واحد أنه يسرب معلومة مغلوطة، يتحاسب بالقانون، ما يتحاسبش على رأيه، يتحاسب على تصرفه. بس خلينا نشتغل صح، خلينا بدل ما يعني خلينا بدل ما ننتصر فنفجر، خلينا ننتصر فنحن، وننتصر فنرحم، وننتصر فبإرادة الخير نكون أقوياء، وليس بإرادة التسلط على الناس.
جميل.
دكتور عماد، هو يمكن الدكتور باسم يعني بعث برسالة أخرى، وإحنا عنوان حلقتنا رسائل خاصة أقم دولة العدل. لكن ما زلت برضو، لأنه موضوع الإعلام الحقيقة بيمثل للناس هاجسا كبيرا، وتسبب في يعني قلب الموازين في العملية الانتخابية، وذهاب ملايين الأصوات لمن غرر بهم أحيانا أو صدقوا معلومة ثبت كذبها فيما بعد. ودخلنا في مناطق أحيانا يعني إحنا كنا بنعتبر أنه ظاهرة الدكتور توفيق عكاشة ظاهرة قد تثير السخرية وقد تثير يعني الخفة، لكن دخلنا في مناطق عجيبة. وجدناه قبل يومين بيوجه قادة الجيش للثورة على المجلس العسكري والإحداث انقلاب عسكري، وجدناه بيسرب معلومات بشكل يعني هستيري، بشكل أقل ما يقال فيه أنه يفتقر إلى المستند ويفتقر إلى الوثيقة، وغرر بشريحة كبيرة من الرأي العام. فكيف تنظر إلى هذه المسألة؟
هو طبعا الإعلام وأهميته ندركه جميعا، ولكن أن يوجه الإعلام لهدم قوة بعينها، ويعني أو تستغل إمكانيات الدولة العميقة في يعني حرمان قوة من القوى المخلصة للبلد، وطيار يشهد الجميع بنقائه وصفائه وإخلاصه لبلده وأهله، يتم التركيز بهذا الشكل ويعني في غيبة كاملة للضمير، والوصول لأدنى يعني أنا مش عايز أقول يعني ألفاظ لم أتعود عليها، لكن ما حدث هو خيانة. لأنه أنت بتتكلم عن الشفافية، وبنتكلم عن الحكم الرشيد، وبنتكلم عن الدولة الرشيدة. الدولة الرشيدة ليس فيها يحاكم من يقدم للشعب المصري معلومة خاطئة. في جميع دول العالم المحترم من يقدم معلومة خاطئة وليس عنده دليل لابد أن يحاكم. وهذا انا بضم صوتي لصوت اخو حبيبي الدكتور باسم خفاجي، على ان هو بيقول احنا مع حريه الابداع وحريه الراي، وان يعطى الناس كلهم حريه كامله حتى من يخالف. لكن هل الحريه معناها المعلومات الخاطئه؟ هل الحريه الاعلاميه معناها التضليل وتكوين وعي انا برسمه على مدار فتره معينه تتصاعد تدريجيا قرب الانتخابات الرئاسيه لتخويف الشعب المصري الشعب الكريم الذي صمد وأثبت أنه أكثر وعيا من هؤلاء؟ هل الحرية تعني هذا؟ هل الحرية تعني من يذهب إلى محطات الميكروباصات ويقول لهم إذا فاز الدكتور مرسي بالرئاسة فيبقى فيه نقل جماعي ويتم الاستغناء عنكم؟ هل الحرية معناها الذهاب إلى الفلاحين في مشات الرز أيام ما كانوا بيشتروا الرز بيزرعوا الرز يتقال لهم إن هيستورد رز ومن رز بتاعك وده مش، وهكذا في كل القطاعات يتم الحركة بهذا الشكل ويوزع هذا الأمر في الإعلان ويتم تبنيه بسياسة محكمة متبناها بخطة مرسومة؟ هذا أمر يعني زي ما قلت لحضرتك، هو احنا حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين الفترة اللي فاتت، في هذه الفترة اللي كان فيها هذا الأمر، كانوا مشغولين بأمر بعدة أمور مهمة جدا، ولم يكن لم تكن التحديات، وانا لان هاخد من هذا الكلام رساله اوجهها للرئيس، لم تكن التحديات في الاشاعات فقط، ولم تكن التحديات في التضليل الاعلامي، لكن تدرج التحدي في إحداث شرخ وتخويف ما بين الشعب المصري الطيبين وما بين الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. وفي هذا الحدث بالذات الدكتور محمد مرسي هيعمل وهيعمل 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 وكلام ليل نهار شغال. ده تحدي من التحديات. ثم يأتي حل مجلس الشعب تحدي من التحديات. ثم يأتي الإعلان الدستوري المكمل لتفريغ دور الرئيس تحدي من التحديات. أنا أنتظر عند الإشاعات والميديا وأقول لو التفت الإخوان للرد على هذا الكلام، لكنهم انطلقوا مسرعين كما رأيت بنفسي أنا واحد منهم، مسرعين إلى اللحمة مع الشعب المصري ورسائل التطمين لكل طبقات الشعب والعمل ليل ونهار والتحول من الأقوال إلى الأفعال ليس مكتوبا على البنرات ولكن على أرض الواقع نراه. تحول الأمر بدل الرد في الكلام، وهذا الأمر مع أهمية آخر حبيب اللي عمل مداخلة واتكلم يعني طبعا أؤكد هذا الأمر وأنا أمر نفغات الأهمية. انطلق الأمر من الكلام إلى الأفعال على الأرض واحتضان الشعب واحتضان وتوضيح الرؤية. وزلنا كأعضاء مجلس الشعب نعيش في دوائرنا في وسط الناس ونوضح لهم ماذا حدث الفترة الماضية. بهذا اصبح ناس يعني كان فيها حاجه غريبه جدا، الشحن الاعلامي هذا تقعد في وسط الناس تتكلم معهم يقولوا لنا ليه ما بتتكلموش، ليه ما تطلعوش على الفضائيات توضحوا لنا، ليه ما تقولوش الكلام ده ليه. طبعا يعني هننتقل من العمل في ظل هذا الوقت العصيب والمرحله الانتقاليه اللي الناس محتاجه فيها يعني طلبات حياتيه يوميه وتحديات ضغط من العيار الثقيل، هنترك هذه الهموم الى الكلام والتوضيح في الإعلام. لكن انا بعتبر ليس يعني من باب الثناء على يعني يشدني فيها عاطفه او انتماء، ان نجح الاخوان ببراعه وبتوفيق من الله عز وجل اولا في احتواء هذه الضغوط وهذه الحرب الاعلاميه الغير مسبوقه. لقد قصدها زي حضرتك بدات في المقدمه بتاعت حضرتك ان مش عارف نيويورك تايمز ولا مين اللي كان بتقول نعم
الجارديان
وغيرها وغيرها، انا قرات كثير قوي صحبه اجنبيه كيف لا يعني حتى اثنوا ما هذا الاداء الذي يتحمل هذا الضغط الشديد، ثم بتوفيق الله عز وجل وكرمه وتشجيع المخلصين من هذا الوطن الكريم والوقوف جنب يعني هذا الحزب ومرشحه الى ان يصل لهذه النتائج. الامر كان في يعني ضغط غير عادي. دور الميديا امر في غايه الاهميه، ولذلك انا برضو انا في هذا المقام لا يفوتني ان يعني نشكر وندعو ونثني على قناه الناس التي كانت من القنوات التي بذلت جهد، وقد رايت احتفالكم بفوز الرئيس مرسي وكنت سعيد جدا جدا بهذه الروح والله. لقد بكيت وانا اشاهد قناه الناس صاحبه الرساله وغيرها والرحمه والحكمه كل القنوات الاسلاميه ومصر 25 قنوات اللي هي لها يعني تهتم بالشارع المصري ادت دور رائع وعظيم واثبتت ان التيار الاسلامي قادر على ابداع ميديا تستطيع ان تبرز الحقيقه وتجهد نفسها في ان توصل الحقيقه للناس، وكانت تاتي على الهجوم وتقول بدون تعليق وتاتي بالصوره والواقع ليرد على هذه الاتهام.
جميل دكتور باسم، يعني انا هرجع لنفس هذه النقطه لكن احنا هنشوف مع بعض كده فيديو صغير كنوع من دعم هذه الفكره، انه عندما تفكر الثوره المضاده ان تتجمع مره اخرى وأن تجمع شتات صفوفها فإن لها ذراعا إعلامية تستبق بضربات مجهدة وتحقق هذا التجمع. هنشوف كده جزء من هذا الأداء الإعلامي الممهد لموجة قادمة من الثورة المضادة، وارجع لحضرتك فابقوا معنا.
الله تعالى حصنها كشف الغمة.
الفريق شفيق سيحقق فوز في هذه الانتخابات بالحسابات وبالورقة والقلم وبناء على ما أفرز بالحق حتى هذه اللحظة. كل المحافظات اللي أعلنوها محافظات قليلة الأصوات، المحافظات كثيفة الأصوات ما جوش جنبها ما أعلنوهاش لأن الفريق فارق بربع مليون لأقل محافظة.
ده برغم التزوير والتجاوزات،
ده برغم التزوير والتجاوزات والخداع والإقلام اللي في سفورية. انت عارف نسبة أصوات البطلة أعلى من المرة الأولانية في كل المرشحين، تخيل. ما هو السبب الألم، لا والتذاكر فاضية كتير لأن في ناس برضو تخمت. تخيل بقى الألم ده هيعمل ايه في البلد.
والله تعالى حصنها كشف الغمة.
ظاهرة عجيبة دخلت كل بيت رجل ليس له أي حظ من التأهيل الإعلامي ولا الأكاديمي وتفرض له ساعات طويلة ليبث هذا الهراء، ووصل الأمر إلى ضرب مفاصل الدولة وضرب فكرة الدولة، وصل الأمر إلى تأليب بعض قيادات الجيش على المجلس العسكري كدعوة صريحة لانقلاب عسكري، تجاوز كل الخطوط الحمراء ونسي أن هناك ما يسمى بميثاق الشرف الإعلامي، ويبدو أنه استمر المسألة، ويبدو أنه عدم وجود ميثاق شرف وقوانين منظمة للعمل الإعلامي أغرته بالمزيد. لكن هذا شريحة من عشوائيات الأداء الإعلامي ومفرزات لجنة السياسات. دكتور باسم، يعني ما هو إحنا بنقول الشائعة تنفي ذاتها بذاته، وبنقول الشائعة سيثبت كذبها يوما، لكن على بال ما يثبت هذا الكذب بتحصل لخبطة وخلط للأوراق، زي ما تكلموا ما زال بعضهم بيتكلم، يعني الدكتور ضياء رشوان وهو باحث سياسي المفروض أنه رصين ويوثق المعلومة، أكد على مسألة تسويد البطاقات وأنه في 3 مليون صوت تم فيها تسويد البطاقات، وأنه منع المسيحيون من التصويت في المنيا رغم أنه اللجنة الرئاسية العليا ذاتها أثبتت خطأ كل هذا. لكن ألست معي أنه لازم بقى يبقى في رسالة موجهة للرئيس القادم أنه ينظم المنظومة الإعلامية وينظم خارطة العمل الإعلامي؟
لا لا لا، رسالة ما تروحش للدكتور محمد مرسي. ليه؟ الدكتور محمد مرسي احنا عايزين قائد ولا عايزين مدير تنفيذي؟ انا شايف ان الرئيس محمد مرسي قائد. احنا ده شغلنا، نرمي عليه ليه؟ احنا اللي ننظم مسيرة الاعلام، احنا اللي نحط اعلام مضاد يسقط من الاعلام الفلولي دوت، احنا اللي نقف وان يعني
احنا تقصد يعني البرلمان والتشريع و
كلنا
آليات إجرائية متزامنة.
ما هو في نقطة احنا عشنا كتير قوي، احنا بقى كأشخاص وكأفراد وحضرتك وأنا والدكتور عماد عشنا كتير قوي في فترة المعارضة. كويس. يعني تولدنا وعشنا حياتنا كلها معارضة، تمام؟
نعم.
في مشكلة هتحصل قدامنا دلوقتي، انه دلوقتي احنا مش معارضة، دلوقتي احنا دلوقتي ممكن نبقى صناع القرار، احنا دلوقتي نعتبر التيار الذي فاز بالانتخابات اللي هو تيار الثورة، مش تيار الاسلام ولا تيار الاخوان ولا تيار اي حد، تيار الثورة هو اللي فاز، فلا بد ان ننتقل لمساحة العمل. فاذا انتقلنا لمساحة العمل لازم نشتغل، مش لازم نتكلم. يعني انا برضو يعني انا بقول اكتر شخص استفاد من الثورة دي الجدع اللي انت قلته دلوقتي، انا ما بسميش الناس دي، ده بصراحة انا يعني احييه في الحته دي، اكتر واحد نجح في انه يستثمر الثوره لصالحه، لا مؤهلات ولا طريقه كلام ولا اي حاجه، ونجح في انه يصبح رمز لكيان، حتى لو كان الكيان كيان ما يسواش، بس هو بقى رمز له. تمام. الراجل ده راجل مبدع بجد، يعني انا احييه على
المبدع في الكوميديا،
انا احييه على ادائه. نعم. صرف النظر، هو عارف يلعب علينا كلنا، وعارف انه يطلع على كتفنا كلنا، وادي الحاله دي احنا بنستشهد بيه. دي يعني انا سمعت اساتذه جامعات بيستشهدوا بيه، دي مصيبة يعني.
بس بيستشهدوا بيه بالسلب ولا
لا؟ لا لا، بالإيجاب طبعا حضرتك، أمال إيه، الراجل عنده علم يعني. بس أنا عايز أرجع بقى للمسألة الجدية، نحن بحاجة إلى مؤسسة إعلامية قوية ومؤسسات إعلامية قوية. أنا وأنا يعني الدكتور عماد بيقول إنه كاد يبكي وهو بيتفرج على قناة الناس، أنا آسف إن أنا ممكن أقول إن أنا أبكي داخليا إن أنا ما بتفرجش على قناة الناس، أنا زعلان، أنا خطأ إن أنا ما بتفرجش على قناة إسلامي، لأنها مش حرفية، لأنها مش على المستوى
الأداء المهن.
طبعا لا لا لا، ولأنها ما بتصرفش زي ما غيرها بيصرف، وما بتحطش جهود زي ما غيرها بيحط، وما ما بتوصلش للناس زي ما غيرها بيوصل. أنا من الناس اللي بدور على إني أصلح نفسي، أنا مهمنيش خالص إن أنا ما بكسفش إن أنا أقول إن أنا غلطان، وأنا هنا جوه قناة الناس بقول يا قناة الناس عايزينكم تبقوا قناة الناس، أنتوا دلوقتي واحد عالمية من قناة الناس اللي أنا بحلم بيها، أنا بس خفاجي يا سيدي ومش عارف أتفرج عليكم، ونفسي بجد أتفرج عليكم بجد والله نفسي. أنا بقولش الكلام ده عشان حد يزعل مني، والله العظيم إن أنا فعلا أنا ببقى مقهور من جوايا،
من منطلق الغيرة.
وبقول إحنا عايزين أداء إعلامي مهني رقم. يا راجل احنا اللي علمنا العالم العربي كله الاعلام، انا مش بقولها في مجال تفاخر، ده مجال حقيقه. قناه الجزيره دي اللي وقفها مين؟
اكثرهم مصريين.
قناه العربيه اللي شغاله مين؟ قناه القنوات دي كلها اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي اللي من كل الدول العربيه، مين اللي مشغلها؟ ازاي انا مش قادر النهارده اطلع قناه فضائيه واحده قدام قنوات الفلول؟ بعد الثورة دي ما قامت 7-8 قنوات للفلول اتصرف فيها 200-300 مليون. احنا عجزة، احنا مكسحين، احنا ما احناش قد المسؤوليه ان نطلع قناه واحده قناة واحدة تعبر عن لسان الثورة، تعبر صادقا مش تدعي. ما هو طلع ناس كتير ودعوا هم الوقت ده احنا شايفينهم بحملات وبغير حملات. تمام، احنا عاجزين ان احنا نطلع جورنان واحد على مستوى مصر كلها قوي زي الجرائد اللي عماله تطلع للتيارات المخالفه. ما تقوليش عندهم رجال اعمال، طب ما احنا عندنا رجال اعمال. ما تقوليش عندهم اعلاميين كويسين، ما احنا عندنا اعلاميين احسن منهم. احنا ناقصنا حاجه واحده بس، ودي رسالتي بقى برضو للدكتور محمد مرسي وللي حوالين الدكتور محمد مرسي، هذه معركه ارادات. احنا الاراده بتاعتنا مش في القوه بتاعت الاراده بتاعت خصمنا في الاعلام. احنا في الاعلام قاعدين نشتكي وقاعدين زعلانين وبنقول بيعملوا فينا وبيعملوا فينا وبيعملوا فينا. اسكتوا، اشتغلوا، انشئوا قنوات إعلامية تليق بينا، تليق بثورة مصر، تليق برئيس مصر، تليق بدولة مصر. أنا مش عايز، أنا الإعلام المصري، الإعلام المصري الرسمي ده كيان دكتور طبيب يعرف، يعني في حالة مرضية بتوصل لنقطة ما فيش لازم تدخل جراحي، ما عادش ينفع فيها مسكنات. الإعلام المصري الرسمي خرج عن دائرة العلاج، أصبح في دائرة الجراحة، فبالتالي ما أقدرش أبني عليه أي حاجة. الناس دي من جوه اتلخبطت. اكيد ان جوه منظومه الاعلام المصري في ناس شرفاء كتير، لكن انا بقول المنظومه كلها فاسده، وصلت لمرحله من الفساد الذي يستعصي على الاصلاح. انا عايز مؤسسات اعلاميه قادره قويه مؤهله يصرف عليها كما يصرف على خصومها، وتكون قادره على انها ترد الصاع صاعين اعلاميا. قبل ما اتكلم على توفيق عكاشة، توفيق عكاشة هو بيتكلم لأنه أنا ساكت، هو صوته عالي لأن أنا صوتي واطي. أنا ما لومش عليه صوته العالي، أنا بلوم عليا وعليك وعلى الدكتور عماد وعلى قناة مصر 25 وقناة الناس وقناة صوتنا واطي، صوتنا واطي وصوتنا بتاع امبارح. احنا بنشتغل بآليات امبارح عشان نتكلم عن بكرة، مش هينفع، سامحوني يعني.
جميل جميل، واحنا طبعا بنلمس قدر النخوة والغيرة فيما تقول، ان ده نوع من استنفار القدرات والطاقات لدى التيار الاسلامي وتيارات المسار الثوري بوجه عام، ان يكون لها اعلام قوي له شوكة وصولة ويستطيع ان ينافس في الحلبة. احنا ذهبنا بنفس السؤال، رسائل خاصة للرئيس المنتخب، ذهبنا بهذا السؤال الى البسطاء، فكان هذا التقرير. نسمع تقرير يبين لنا وجهة نظر البسطاء، بسطاء الناس أو سواد الناس الأعظم كما يقال، نسمع آرائهم، ثم فاصل إعلاني قصير، ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لا نريد أن نعطي من خلال ما سمعنا إحساسا مبكرا بأن نصرا كاملا قد تحقق، لأنه القضاء على النظام السابق أمر قد يستغرق أعمارا وقد يستغرق وقتا طويلا، وإحنا نعرف أنه في تركيا استغرق الأمر مع الأحزاب المدنية نحو من 9 سنوات وقد زادت على ذلك كثيرا لتصفية وجود النظام السابق في مفاصل الدولة. حدث هذا في دول كثيرة وقعت فيها ثورات. دكتور باسم، يعني لا نريد أن نعطي للناس إحساسا مطمئنا بأنه المسألة انتهت وأن أسد الستار على الفصل الثالث وكتبت كلمة النهاية بانتصار ساحق للثورة، لأنه ما زال من المبكر أن نتكلم عن التمكين الدستوري والقانوني، وأنا أقصد هنا تحديدا موضوع أن المجلس العسكري أصدر ما يسمى بالإعلان الدستوري المكمل، أخذ من خلاله كل الصلاحيات التشريعية، وذكر كثيرون من المراقبين أنه في واقع الحال أجهز على صلاحيات الرئيس القادم وحد كثيرا من قدرته على الحركة. كيف تنظر إلى الإعلان الدستوري المكمل؟
يعني أنا أرى أنه أولا أنه لم تكتب الآن كلمة النهاية، بل قد بدأت المعركة اليوم. يعني أنا في ظني أن معركة الثورة في الحقيقة بدأت في إطار الدولة اليوم. اليوم هو إعلان بداية المعركة، اللي كان قبل كده ده كانت المرحلة اللي هي سابقة لبداية المعركة. المعركة ستبدأ الآن. تمام. ومن الأشياء الجميلة جدا النهاردة في خطاب دكتور مرسي حاجة هو ما قالهاش، هي كانت على المنصة. المنصة كان مكتوب عليها لا للإعلان المكمل، دي المنصة اللي كان واقف عليها الرئيس القادم، طبعا هو لسه قادم لأنه لسه هيحلف، أو هو حلف النهاردة للشعب بس لازم يحلف في المحكمة الدستورية بكرة. الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية هو وقف على منصة مكتوب عليها لا للإعلان المكمل، ده موقف شعبي وأنا بعتبره أيضا موقف رئاسي. الرئيس كان ممكن يقول أنا مش عايز البتاع دي شيلوها دي، فأنا شايف أنه ده بداية المعركة، وشايف أنه الإعلان المكمل إعلان لا شرعية له
قولا واحدا،
قولا واحدا لا شرعية له. المجلس العسكري كان بيطلع إعلانات دستورية لما ما كانش فيه مجلس، مجلس الشعب، ما ينفعش تروح تدعي حله وتبدأ تطلع أنت إعلانات دستورية. وأنا أعتقد أنه الرئيس القادم لمصر بكرة الصبح يملك بسلطة القانون المصري في ظني أنه هو يلغي هذا الإعلان الدستوري، وينبغي أن يفعل هذا. وحتى لو ملوش الصلاحية نرجع بقى نستفتي عند الشعب، نرجع للشعب ونشوف الشعب هيقول إيه. لكن يعني أنا أقول المعركة بدأت ولم تنتهي، ده بدايتها الآن،
بدأت
اليوم معركة الصراع على الدولة. احنا كنا في مرحلة الوصول للدولة، تمام، وانتخاب الرئيس محمد مرسي ينقلنا إلى ساحة المعركة، ساعة المعركة الحقيقية اللي هي معركة الدولة، معركة النهضة، معركة رفعة شأن مصر، ودي مهمة جدا.
جميل دكتور عماد، يعني من السابق ومن الإفراط في التفاؤل أن نقول أن المجلس العسكري سينسحب من المشهد السياسي بهذه السهولة، وأنه يعني حتى في التجارب الثورية للأمم والدول الأخرى انسحاب العسكريين والجنرالات من المشهد السياسي لا يتم بضغطة إصبع على زر، ويحتاج إلى مسار ثوري ويحتاج إلى نفس طويل. وإحنا معانا كده فيديو، لأنه لابد أولا من خلال برنامج الدرع أن نثمن غاليا ما تقوم به الجمعية التأسيسية، أنها بتعمل تحت ظروف صعبة جدا، لكن المستشار حسام الغرياني الحقيقة ألقى مقادير من الثقة والاطمئنان في القلوب في شكيمة وقدرة على إدارة الأمور بحنكة وحسم، وأيضا احترام للوضع الدستوري والقانوني. في كتيبة في الجمعية التأسيسية الثانية تواصل العمل رغم أنه تقدم فيها 22 طعن، يعني بتعمل أيضا تحت التهديد بخطر قادم قد يأتي وقد لا يأتي. احنا عرفنا أنه المحكمة أجلت المسألة 4-9. هنشوف مع بعض كده فيديو مشادة حدثت داخل الجمعية التأسيسية بتؤكد أنه من المبكر أن نقول أن المجلس العسكري سيسلم بسهولة بمسألة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. نشوف الفيديو ثم نعود لحضرتك.
الله تعالى حصنها كشف الغمة.
كنا عايزين نبوظ الجمعية ونتكلم في أمور خارج هذا النطاق، ده ما فيش مانع. لكن أنا زي الله سأقول لحضرتك سأكمل كلامي، ساعات المشورة أكمل كلامي.
أنا رضيت عليك ما يكفي،
لا انا بتكلم نقطة نظام من البداية يا سيادة المستشار. انا لا لا يعني ممكن بس بقول لسيادة خلينا بس عشان يبقى الامور واضحة، انا بتكلم نقطة نظام، انا ماليش
يا لليل انا كثير اجي ولما احد
يجب
على
نظام
انا ارضى عليك
وكفل بي، لكن انما احنا نجيب جمالا للنسان بقول وهذا الكلام اللي قلته في البداية يا سيادة المستشار. أنا جاي قلت في البداية إن إحنا عايزين نخلص الصور، لا عايزين نتكلم في الإعلانات الدستورية ولا إعلانات غير الدستورية، هذا الموضوع ليس مجاله إطلاقا. شكرا.
والله تعالى حصنها كشف الغمة.
دكتور عماد، كما رأيت يعني من المؤكد أن هذا الإعلان الدستوري المكمل كان لغما ألقي في الحياة السياسية وأعاق العجلة كثيرا عن الدوران. يعني من الواضح كمان من خلال المشادة اللي شفناها أنه المجلس العسكري مش مسلم أبدا بمسألة أنه الإعلان الدستوري المكمل يلغى حتى وإن احتشد الناس وتقاطروا بالملايين داخل الميادين، فكيف تنظر إلى الأمر؟
الحقيقة يعني هو أنا أرى قد أختلف مع حضرتك، أنا يعني استنتاج وتحليل الموقف، المجلس العسكري سيسلم السلطة بسلاسة وليس أمامه وفق خريطة الطريق التي اتفق عليها إلا أن يسلم بالسلطة. احنا عندنا الوقت رئيس منتخب، انتخاب حر، عندنا الوقت الميدان ما زال حيا، واستعادت الثورة المصرية حيويتها مرة أخرى، واستعاد الشارع المصري المبادرة. أنا حين أقول ذلك لا أغفل أننا ظللنا أكثر من 60 عام نحكم بحكم العسكر. حكم العسكر كان في النهاية أدى إلى ما أدى إليه. يعني لو احنا بدأنا مسكنا من أيام الرئيس عبد الناصر لغاية النهاردة، قبل ما يمسك أول رئيس منتخب انتخاب شفاف وحر وبإرادة حرة ورئيس مدني، وهو رئيس الثورة بطور الرئيس محمد مرسي. لو احنا جينا الدولة والمواطن وحق المواطن اللي بنتكلم عنه النهاردة، والصوت العالي اللي بنتكلم عن المواطن وحق المواطنين، واحنا بالتأكيد مع هذا النداء، في السنين اللي فاتت في ظل حكم العسكر مفهوم الدولة غاب في عهد الرئيس عبد الناصر. لا يكون أحزاب، لا يكون حرية صحافة، حرية إعلام، لا يكون موجود بالمرة. لو انتقلنا بعد ذلك كانت أحزاب شكلية وليس لها، وإلى أن وصلنا لحكم الفرد والتفرد وحياة سياسية لا ترقى إلى أن تكون في دولة مثل مصر. لذلك العسكر، وأنا أقول لهذا الأمر، أقرر أيضا أن العسكر دوره يجيد أشياء أخرى، يعني يبرع في أشياء أخرى، أن يؤمن حدود البلد، أن يؤمن الاستقرار، أن يوفر للبلد، وهذه مسؤولية ضخمة، مسؤولية تعطي له شرعية قوية جدا وفي نفوسنا تعطي له منزلة عليا، أن يؤدي هذا الدور، دور الدفاع، حراسة السور والحدود. أما أن يعني من يتخيل، وأنا أقولها وعلى مسؤوليتي الآن، لم تعد كرجل عضو مجلس الشعب وبرؤية سياسية، لم يعد المجلس العسكري يملك أوراق اللعبة بالكامل. أنا تحدثت عن البراعة اللي من الله عز وجل على الإخوان المسلمين الفترة الماضية، وقلت تعاملوا مع حاولوا أنهم ينزلوا شعبيتهم في الشارع المصري، وقد حدث لوقت ما حدث هذا الأمر، استطاعوا أن باللحمة مع الشعب أن يعالجوا هذا الأمر. القيادة ألغام كثيرة، القيادة زي ما قلت حضرتك، حل المجلس، التوقيت الذي حل فيه مجلس الشعب، والتوقيت الذي أعلن فيه عن الإعلان الدستوري المكمل، يجعلنا أننا نطمئن إطلاقا عن النوايا اللي وراء هذه الإجراءات. هذه الإجراءات التوقيت يثير علامات استفهام حول هذا الأمر. وأنا عايز أذكرك بقضية يعني وثيقة الدكتور السلمي، وأذكرك المجلس الاستشاري اللي اتعمل، وأذكرك أيضا من ضمن التحديات اللي هو المجلس الأمن القومي اللي اتعمل أخيرا،
الدفاع القومي
اللي يجعل أن الرئيس ليس له دور في عملية مع أن ما يعرف أن الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذه التحديات أنا غير قلق لهذه التحديات. احنا تخطينا تحديات ضخمة قبل ذلك، تخطينا حاجز ضخم بناه العهد الماضي، حاجز الخوف، وضحينا بدمائنا، أسقطنا وثيقة السلمي وذهب معه، وكان أيضا يرد من خلال وثيقة السلمي ما حدث في الإعلان الدستوري المكمل، هو تفريغ دور الرئيس القادم. لذلك أنا مطمئن جدا، لست قلقا بالإطلاق، وأنا أرى من وجهة نظري يعني أن المجلس العسكري ليس أمامه حتى يظل يحتفظ بحب الناس ويحتفظ بدوره الوطني. أنا لا أنكر أنه هو أدى يعني دور، أدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص فيه وأن يؤجره عليه، لكن إذا كان كل من يؤدي دور يقبض الثمن فورا، فهذا أمر أعتقد خارج نطاق السياسة وخارج نطاق ثورة مصر اللي قامت على الحرية والعدالة والكرامة. ده أمر أنا مش قلقان، أنا مطمئن أن المجلس سيسلم السلطة في ميعادها، ومطمئن أن المجلس العسكري ليس أمامه إلا أن ينضم إلى خيار الشعب، وكما أعلن هو ذلك بنفسه، لابد أن ينضم إلى خيار الشعب المصري، وأن يختار ما اختاره الشعب، وأن يقف قوة دافعة للتحول الديمقراطي اللي نتطلع إليه، واللي وصلنا إليه بفضل دماء الشهداء إلى الآن. احنا وصلنا لبناء دولة ديمقراطية قوية ناهضة دستورية، هذه الدولة لابد أن ندعمها بكل مقاومات. والنهاردة الرئيس مرسي قال في مدينة التحرير، أنا لا أقبل منصب رئيس جمهورية منزوع الصلاحيات، وكما نقول منزوع الدسم، ليس له صلاحيات.
هنرجع لهذه النقطة إذن، يعني قبل أن نخرج بفاصل، الدكتور عماد كانت رؤيته محوطة بهذا التفاؤل أنه سيحدث تسليم سلس للسلطة
وأن المجلس العسكري آجلا أو عاجلا سينسحب من العملية السياسية. هنشوف الدكتور باسم رأيه إيه، بس هنطلع بفاصل قصير.
مش آجلا إن شاء الله، مش آجلا، عاجلا
ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. دكتور باسم، يعني كما رأينا الدكتور عماد كنظر للمسألة من منظور نصف الكوب المليء وليس من منظور نصفه الفارغ يعني، وبيقول أنه هيحدث تسليم ثالث للسلطة وأنه لا داعي للقلق من الإعلان الدستوري المكمل. هل تشاطروا مساحة التفاؤل دي؟
لا لا، في الحقيقة لا. يعني انا بس عايز اقول قبل ما يعني قبل ما اطرح وجهه نظري في حاجه كده حاسس ان انا عايز اقولها، انه طبعا الجيش المصري يعني على راسي وقيمته من قيمه كل انسان مصري، لكن المجلس العسكري مجلس يعمل في الاداء السياسي، فبالتالي اي كلام انا هقوله دلوقتي عن المجلس العسكري ملوش علاقه بتقديري واحترامي للجيش المصري ويعني فعلا نعم. اعتزازي به نعم. في حاجه انا بروح ميدان التحرير كتير ولما بروح ميدان التحرير انا طبيعتي الشخصيه ويمكن دي أنا أول مرة أقولها، يعني أنا بمشي على أطراف الميدان، أنا ما بحبش أمشي جوه الميدان، ما بحبش أدوس برجلي في الميدان، يعني دايما أحاول أن أنا أمشي على جنب الحيطان، لأن أنا مقتنع وبقول لنفسي دايما أنا ماشي على أرض فيها دم، الدم ده هو بذرة الخير لمستقبل مصر، الدم ده مش مسؤول عنه بس النظام اللي فات، الدم ده في جزء منه مسؤول عنه المجلس العسكري. وأنا لغاية لما الدم ده يتاخد بحقه أنا ما أعتقدش أن احنا نجحنا في أي حاجة، وذلك أنا بقول احنا النهاردة المعركة بدأت، المعركة ما انتهتش. يعني أنا بيضايقني جدا فكرة أن احنا نتخيل أن المجلس العسكري باللي بيعمله طول الفترة اللي فاتت دي هيسلم السلطة، لا مش هيسلمها، هو لابد أن يجبر على تسليمها، ليس هناك أي خيار بديل. كان الدكتور عماد يعني ملتزم التزامات كتيرة مش عندي، ولذلك أنا ممكن أكثر أكون أكثر حرية في الكلام، يمكن هو يشاركني في كلامي بس ما يقدرش يقول، مش عارف يعني. لكن عايز أقول حاجة، إحنا كشعب دفعنا ثمن غالي قوي لكل حاجة من الحاجات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، ولا يمكن حنرضى بدولة منقوصة السيادة. وانا هاخد كلمتين قالهم الدكتور محمد مرسي وهقول الكلمتين دول، انا الزم الدكتور محمد مرسي بهم والزم الدوله المصريه بهم. الكلمه الاولى اللي قالها الدكتور محمد مرسي النهارده قال الشعب هو مصدر السلطه ومن يحتمي بغير الشعب فهو الخاسر. حصل في الفتره اللي فاتت ان بعض القوى الثوريه احتمت بغير الشعب المصري، حصل وغلطنا، المفروض ان احنا نقف ونقول ما نعملش الغلطه دي تاني ابدا، ما نحتمش من المجلس العسكري في مقابل شعب مصر لأننا هنبقى خسرانين. الكلمة الثانية اللي قالها الدكتور محمد مرسي قال جئت بإرادتكم ومحمي بكم ولا توجد إرادة تعلو على إرادتكم، طبعا بعد الله سبحانه وتعالى بلا شك، يعني إرادة الشعب المصري واضحة صريحة أنه يريد دولة مدنية، لا يريد دولة دينية ولا يريد دولة عسكرية. ده مش معناه ان احنا ضد الدين ولا معناه ان احنا ضد العسكر، احنا بنحب الدين جدا وبنحب الجيش المصري جدا، بس احنا عايزين نبني دولة حضارية، دولة معاصرة، دولة تعتز بدينها وتعتز بجيشها، لكن كل واحد فيهم له مكانه في الحياة بتاعتنا، تمام؟ دولة مدنية، الدولة المدنية سيقاومها المجلس العسكري لآخر رمق ولن نسمح له. واي حد عنده كلام غير كده يخلي باله انه هو زي ما انا قلت في بدايه كلامي، يخلي باله بقى ما يدوس برجله في ميدان التحرير، عشان هو هيدوس على دم هو بذره الخير بتاعه المستقبل وهو مش عارف يصونه، واللي مش عارف يصون دم الشهداء يتنحى عن الطريق ويسيب غيره يحميهم. جميل. لان الدم ده لازم يدفع ثمنه، لازم.
جميل جميل. دكتور عماد في حدود دقيقة متبقية، ما الرسالة في جملة كبسولية التي توجهها للدكتور محمد مرسي؟
أنا هلتزم بالوقت، بس هي مجموعة تلغرافات يعني أو فاكسات سريعة.
فضل.
أقول للدكتور الرئيس المحترم الدكتور محمد مرسي، لقد اختارك الله في هذا التوقيت الدقيق، فلجأ إلى الله في كل أمرك.
جميل.
الفكس الآخر، احرص 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 سيادة الرئيس على رضا الله عز وجل، يرضى عنك الله ويرضي عنك الناس رغم كل الشائع. الفكس الثالث، تذكر موقف سيدنا عمر مع عبد الله ابنه لما كان بيشوفه بينامش، فبيقول له إذا نمت نهاري أضعت أمتي، وإذا نمت ليلي أضعت نفسي.
جميل.
فليكن لك أيها الرئيس سهم من سهام الليل. الرسالة الأخيرة، أعلم أن يعني أو أقول للرئيس، أعلم أن للجاه وللكرسي فتنة، أدعو الله عز وجل أن يثبتك، وإني أعلم أيضا أنك إن شاء الله أهل لـ 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 يعني لأن تكون على قدر طموح. يمكن حضرتك أحد الفيديوهات اللي قدمتها لنا، الشعب بيطلب حاجات كتيرة قوي، لذلك أنا بقول ربنا عز وجل سيساعدك، وأدعو الله أن يوزرك الصدق والإخلاص.
جميل جميل. بهذين النصحين الكريمين من ضيفين عزيزين كريمين نزيل ونختم هذه الحلقة. نذكر في رسالة أخيرة لرئيسنا المنتخب الذي انتخبناه وقاتلنا في طوابير طويلة لكي يرتقي هذه المنصة ويقسم وسط جماهيره دون مبالغة في الحراسات ودون قميص أو درع واقي، نذكره دائما بما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال ولاية مصر خلافة عظمى. ولاية مصر خلافة عظمى، مفتاح الإصلاح الكبير ومفتاح العمل النهضوي الكبير. ونقول في النهاية، تجربة مصر رغم ما نشيمه في الأفق من لعبة اعتصار الأيدي بين المجلس العسكري والمسار الثوري، سيكتمل المسار الثوري إن شاء الله بجهودنا وبإصرارنا على المواصلة. ونقول للسيد ضاحي خلفان، التطور قادم لا محالة، وتغريدة على التويتر لن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. تغريدة على التويتر تسب أو تذم أو تقف في وجه قاطرة التاريخ لن يكون لها دور. وقبل أن نجرد ألسنتنا لنحارب تجربة حضارية، لا تنسى أن طنب الصغرى وجزر أبو موسى ما تزال رهينة الاحتلال، وستحتاج إلى الذراع المصري لتحتمي بها يوما. لا تتحدث عن حبو، بل تحدث عن الشقيقة الكبرى باحترام، لأنها بيقين تصنع تاريخا جديدا يصنع الآن في الميادين في عصر الحريات وفجر الشعوب. لا يسعني في الخاتمة إلا أن أتوجه بشكر خالص إلى الناشط السياسي والمحلل السياسي الدكتور باسم خفاجي، شكرا جزيلا لك. وأتوجه بشكر خالص إلى النائب البرلماني المحترم الدكتور عماد شمس، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.